بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، والدرس الخامس بعد 200، ولازلنا في شرح كتاب البيوع باب الغصب. انتهينا من شرح حديثين من أحاديث باب الغصب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام تحت باب الغصب، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي.
وحسنه الترمذي، ويقال أن البخاري ضعفه. عندك؟ حسنت. هذا الحديث أيضا في حكم من زرع في أرض غيره، لأن اغتصب أرضا أو مزرعة من صاحبها ثم زرع فيها، والآن صاحبها يطالب بهذه الأرض، فما هو الحكم في هذا الزرع الذي زرعه هذا الغاصب في أرض غيره بغير إذنه؟ وهما حديثان في هذه المسألة، هذا الحديث والذي بعده، حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه الإمام أحمد في المسند والأربعة إلا النسائي. الأربعة هم أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فالثلاثة رووا إلا النسائي، لم يخرج هذا الحديث في سننه، وحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3403. قال الحافظ ابن حجر في آخر تخريجه لهذا الحديث: ويقال إن البخاري ضعفه، ويقال لأنه لم يصح السند إلى البخاري. وقول الحافظ ابن حجر يقال، هذه عند علماء الحديث من صيغ تمريض يسمونها، هناك صيغ للجزم في الرواية وهناك صيغ للتمريض. تمريض يعني غالبا إشارة إلى ضعف الحديث، ويقال أو ضعف السند، ضعف السند إلى البخاري. فيذكرون من صيغ التمريض إذا قرأها طالب العلم في أي كتاب يقال، يذكر، ينقل، يحكى، يروى، يؤثر، هذه صيغ تمريض غالبا ما يصدر بها التخريج لإشارة إلى ضعف الحديث. لكن هنا الحديث صحيح، وهنا يقال فقط لكلام البخاري أنه ضعفه، ولا يصح أن البخاري ضعف الحديث، حديثه صحيح في هذه الكتب الأربعة من كتب السنة: مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن ترمذي سنن ابن ماجة، فالحديث صحيح. وفيه هذه المسألة التي تتعلق بحكم من زرع في أرض غيره بغير إذنه، وهذه تحصل أحيانا في بعض الأماكن، بعض خاصة في البادية
يستولي بعض الناس على أرض أو مزرعة لشخص من الأشخاص، ثم يزرع هذه المزرعة سنوات أحيانا، ثم يأتي صاحب هذه الأرض أو ورثة صاحب الأرض يطالبون بهذه الأرض أو هذه المزرعة، فيحكم بملكيتهم لهذه المزرعة. فالذي اقتصب هذه الأرض زرع فيها سنوات، يزرع ويأكل في هذه المزرعة أو في هذه الأرض، بنى بيتا أو بنى شيئا وسكن أو أجر في هذه الأرض التي اقتصبها. هي تحصل في بعض البلاد، موجودة في بعض البلاد. فهذه المسألة تتعلق بهذا. هذا الحديث استدل به أكثر أهل العلم على أن من غصب أرضا، غصب عرفنا الاغتصاب يعني أخذ الأرض بغير إذن صاحبها بعلمه، ليس في السر، لا بعلمه اغتصبها منه قهرا وظلما ثم زرعها. فالحديث دل على أن الزرع يكون لصاحب الأرض، أن الزرع يكون لصاحب الأرض، هذا قول الأول. والغاصب يدفع له قيمة الزرع من بذور أو حرف أو سقي هكذا، لكن أصل الزرع لا يزال من هذه الأرض، يبقى، لأن فيه إتلاف لهذا الزرع غالبا. غالبا إذا أزيل الزرع غالبا لا ينبت مرة أخرى، لكن أحيانا يأتي أو ينبت حسب الخبرة، حسب الخبير الذي اقتلع هذه الزرع وزرعها في مكان آخر، يحتاج إلى خبير حتى تعود بإذن الله عز وجل هذه الزرع إلى أن تقوم وتثمر بعد ذلك تكبر. إذا صاحب الأرض له أن يبقي الزرع أيضا للغاصب بأجرة، إذا اتفق الطرفان، هذا زرع مثلا 100 نخلة، مثلا 100 نخلة في هذه المزرعة، فخلاص صاحب المزرعة الآن أخذ الأرض رجعت إليه، فالآن هذا الزرع له أيضا صاحب المزرعة أن يؤجر لصاحب الزرع. طبعا هذه مسائل كانت في القديم، حاليا في قوانين، في حكم محاكم، إذا صدر حكم المحكمة يلزم يلتزم الأطراف، وما دام أن فيها مسألة إذن تختلف المحاكم في الحكم حسب كل دولة وكل مملكة. فإذا صدر حكم المحكمة غالبا في مثل هذه المسائل يكون النزاع عن طريق المحاكم، فإذا صدر حكم المحكمة يلزم الجميع بغض النظر عن الخلاف في المذاهب أو بين أهل العلم، لأن حكم القاضي يكون ملزم على أي مذهب من المذاهب أو على أي قول من الأقوال، ملزم للجميع. لكنها هي مسألة جاءت في الشرع ذكرها أهل العلم، فنذكرها لكم. فإذا هناك بعض الأماكن أو البلاد لا توجد فيها المحاكم ولا القوانين، يرجع إلى مثل هذه الأدلة التي نذكرها في هذا الدرس. إذن هذا القول الأول، دل قال بعض أهل العلم قول الأول أن من غصب أرضا ثم زرعها فإن الزرع يكون لصاحب الأرض، ويدفع للغاصب قيمة الزرع من بذر وحرث وسقي تعبه خلال السنوات أو الأشهر التي زرع فيها، يأخذ قيمة الزرع من بذر وحرث وسقي. ولصاحب الأرض له الحق إذا أراد صاحب الأرض الذي رجعت إليه الأرض أن يبقي الزرع للغاصب، يبقيه في أرضه بأجرة، بأجرة يأجر له هذا الزرع بمبلغ كذا وكذا حسب الاتفاق، هذا يجوز له. هذا القول الأول فيه، وهو قول طبعا مذهب الإمام أحمد، وهو قول كثير من المالكية من أهل المدينة وابن حزم الظاهري وغيرهم، إذن على القول الأول لا يجبر الغاصب على قلع زرعه لأنه إتلاف للمال وإضاعة له. كثير من أهل العلم قالوا أن الزرع للغاصب، أن الزرع للغاصب وعليه أجرة الأرض، وأن لصاحب الأرض قلعه قبل الحصاد، وأما بعد الحصاد فليس له إلا الأجرة. فهذا تفصيل جيد عند أكثر العلماء، الزرع يكون للغاصب لأنه هو الذي تسبب فيه، هو الذي تسبب في هذا الزرع، هو الذي تعاب عليه، هو الذي أتى بالسماد وأتى بالماء لسقي هذا الزرع ووضع البذور، اشترى البذور وتعب عليه، فالزرع يكون للغاصب ليس لصاحب الأرض، وعليه أن يدفع أجرة الأرض. هذا الغاصب هو الآن زرع في أرض غيره، الزرع له لكن الأرض ليست له، مزرعة ليست له، فيدفع أجرة إيجار لهذا الزرع الذي عند صاحبه. هذا قول أيضا ثاني. كل له أدلة، أهل العلم ما يختلفون هكذا، أكيد كل واحد عنده أدلة، وقد يظهر عند الجاهل أو الذي لا يعرف الخلاف أن هؤلاء العلماء خالفوا الحديث. لا، هم ما خالفوا الحديث، هم أخذوا بحديث آخر أو جمعوا بين هذا الحديث وحديث آخر، لأن يأتي الحديث الثاني الذي سيقرأه أخوكم ليس لعرق ظالم حق، هذا حديث أيضا أخذ به أصحاب هذا القول ليس لعرق ظالم حق، يأتي هناك شرحه ليس لعرق ظالم حق، وهذا معناه عند أهل العلم على وجهين، ليس لعرق ظالم، أما تقرأ ليس لعرق ظالم حق فتكون ظالم نعت لعرق، ظالم نعت لعرق إذا بالتنوين، ليس لعرق ظالم حق، فهذا تنوين عرق ويكون ظالم نعت لعرق، يختلف المعنى، يعني ليس لصاحب عرق ظالم حق، وسمي العرق ظالم، العرق يعني عرق الشجر النخل أو غيره من الزرع، هكذا العرب يذكرون، وهذا حديث صحيح سيأتي بعد قليل. وبعضهم قالوا لا، ليس لعرق ظالم، عرق ظالم مضاف ومضاف إليه بدون تنوين، فإضافة عرق إلى ما بعده فيكون الظالم صاحب العرق، سمي ظالما لأنه تصرف في ملك الغير بلا حق. والعرق الظالم من غرس أو زرع أو بناء أو حفر في الأرض بلا حق، ظلم، هذا يعني العرق الظالم، واحد يغرس أو يزرع أو يبني في أرض حد أو يحفر بئر في أرض مغصوبة، هذا معنى عرق الظالم، ليس لعرق ظالم حق، هذا معنى الحديث أخذ به أصحاب القول الثاني. خلاصة المسألة ما نطيل عليكم، القول الأول هو أقرب إلى الدليل، أقرب للحديث الذي قرأه أخوكم، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ليس له من الزرع شيء، ليس له من الزرع شيء، وله نفقته، يأخذ أجرة الزرع لكن الزرع لا يكون له، فالحديث مع أصحاب القول الأول، هذا الحديث صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له من الزرع شيء، هو الآن اغتصب الأرض هذه ما له حق في الأرض لكنه زرع فيها، ثم رجعت الأرض إلى صاحبها، الآن هذا الزرع الذي عمله لصاحب الأرض، الغاصب ليس له من الزرع شيء، فقط له النفقة، كم تعبت فلان، كم اشتريت هذه الأشياء البذور وكذا، كم كلفك سقي هذه الزرع خلال الفترة هذه، يأخذ أجرته فقط، نفقة التي أنفقها، لكن أصل الزرع يبقى لصاحب الأرض. هذه خلاصة هذه المسألة. ولذلك قال الصنعاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في سبل السلام، قال القول الأول أو القول هذا أظهر في الاستدلال، لأن هناك ذكر هذا هو القول الأول عنده، القول الأول الذي ذكرناه نحن قبل قليل، وهو ما أشرنا إليه أن عسب الحديث ليس له من الزرع شيء هذا الغاصب. أما القول الثاني قلنا هو يبقى له، لكن هذا مخالف لهذا الحديث. ويأتي أيضا شرح لحديث ليس لعرق ظالم حق، هذه مسألة هذا الحديث مسألة واحدة، قد يأتي تفصيل أكثر في الحديث الثاني. نعم.
قال رحمه الله: وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبهما، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صاحبيه.
هذا حديث قد يظهر فيه يعني مخالفة للحديث السابق، ولذلك أخذ به بعض أهل العلم كما أشرنا، لكنه ليست هناك مخالفة. حديث عروة بن الزبير تابعي، وهنا يروي عن صحابي، لكن لم يذكر اسم الصحابي في هذه الرواية التي عند أبي داود، ولكن الرواية الأخرى ذكر فيها الصحابي وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو راوي الحديث. فيقول عروة بن الزبير، زبير بن العوام والده رضي الله عنه أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة، زبير بن العوام زوج أسماء بنت أبي بكر، فعروة بن الزبير رضي الله عنه يروي قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هذا الرجل أما سعيد بن زيد وإما أبو سعيد الخدري جاء في بعض الروايات، المهم أن الصحابي معلوم معروف، ولو لم يعرف الصحابي فجهالة الصحابي لا تضر من ناحية الرواية، ما تضر لو يأتي صحاب أو تابعي ثقة مثل عروة بن الزبير ويقول: قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله كذا صلى الله عليه وسلم، فيقبل منه لأنه هو ثقة ويروي عن صحابي، الصحابي غير معروف، صحابي قال ما ذكر اسمه، لكن أهل العلم يقولون جهالة الصحابي لا تضر في السند لأن الصحابة كلهم ثقات، هكذا أيضا من ناحية سند الحديث. المهم هذا الصحابي قال أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، هذا أحد الناس، أحد الرجلين اختصب أرض الثاني وزرع فيها، زرع نخلا واختلفوا الآن، هذا يريد أرضه وهذا يريد زرعه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، ترجع لصاحبها لأن أرض مغصوبة لا بد ترجع لصاحبها الأصلي، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. هنا جاء في هذا الحديث يخرج نخله، يأخذ النخل، النخل غالبا لا يموت، إذا أخذته من هذه المزرعة ونقلته للمزرعة الثانية إذا كان بيد خبير لا يموت، وفي وقت معين من السنة ليس في كل وقت، وأهل النخل يعرفون هذا الشيء، فأمر صاحب النخل أن يخرج نخله في هذا الحديث، وقال: ليس لعرق ظالم حق. هذا حديث القصة ثابتة، حسنها الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 3074، وصح آخر الحديث ليس لعرق ظالم حق، صحه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3073. إذن الحديث صحيح والقصة ثابتة، وأشار الحافظ بن حجر إلى سند آخر أو رواية أخرى فيها زيادة، قال آخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، الأولى عن أبي سعيد الخدري، وهذه عن سعيد بن زيد. قال الحافظ: اختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه، اختلف العلماء هل هو موصول أو مرسل. فإذا كان غير موصول إذن السند غير صحيح، وإذا كان مرسل يكون السند ضعيف، حديث مرسل وفي تعيين الصحابي. لكن ذكرنا لكم أن الشيخ الألباني رحمه الله جمع هذه الطرق وصحح هذا الحديث. إذن الحديثان صحيحان، ولذلك أهل العلم أخذوا بهذا الحديث، أصحاب المذاهب أخذوا بهذين الحديثين واختلفوا في الحكم، حكم المسألة والجمع بين الحديثين. وأشرنا سابقا إلى العرق الظالم، وهذا العرق يعني الشيء الذي يجعله المغتصب في الأرض، سواء كان زرع أو كان بناء بيت مثلا، أو حفر بئر، أو استخرج معادن من الأرض المغصوبة هذه، نحاس أو حديد أو غيرها من المعادن، فهذا عرق الظالم. فالعرق الظالم قد يكون ظاهر فوق الأرض كالغرس الزرع أو البناء باني شيء، أو قد يكون العرق الظالم في باطن الأرض مثل حفر البئر أو المعادن التي تحت الأرض استخرجها هذا الغاصب، فلا يجوز أن يأخذها لأنه ظالم اعتدى على حق غيره. فهذا الحديث مثل المسألة السابقة، أيضا أخذ به أهل بعض أهل العلم على أن من غرس نخلا في أرض غيره فهو ظالم لا حق له في ذلك. وفي هذا الحديث يؤمر بقلع نخله وإخراجه، ومثل ذلك لو بنى في الأرض المغصوبة فإنه يلزمه إزالة البناء. وقد نقل ابن رشد المالكي رحمه الله الإجماع على ذلك، على هذا المسألة، إذا كان النخل يقلع لأن غالبا ما يتلف النخل، ممكن ينقل من مزرعة إلى مزرعة أخرى، من أرض إلى أرض أخرى. فمن غرس نخلا في أرض غيره المغصوبة هذه الأرض فهو ظالم لا حق له في إبقاء هذا النخل في هذه الأرض، يؤمر بقلع نخله وأخراجه. واضح؟ كذلك إذا واحد اغتصب أرض وبنى عليها فلة أو بناية مثلا أو بيت ورجعت هذه الأرض إلى صاحبها، يؤمر المغتصب أن يزيل هذا البناء بناء على هذا الحديث. وابن رشد نقل الإجماع، إجماع أهل العلم على هذا، ما في خلاف. بل قال أيضا الموفق بن قدامة أيضا في كتاب المغني: لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. إذن وضحت الآن المسألة في مسألة النخل هذه، واضح؟ وكذلك البناء في الأرض المغصوبة. والحافظ ابن عبد البر رحمه الله مالكي رحمه الله يقول: هذا الحديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم في كتابه التمهيد لابن عبد البر. المهم هنا هذه مسألة الآن اتضحت. طيب الآن هذا الشخص اللي اغتصب الأرض وزرع نخلا، واضح؟ فإذا أزال هذا النخل بأمر المحكمة مثلا، أمر القاضي، أمر شيخ القبيلة إذا كان بعيد عن المحاكم، جاء الأمر بإزالته خلاص، فأزال هذا النخل أيضا يلزم بتسوية الأرض، يعيد الأرض كما كانت قبل أن يغتصبها ويرد الأرض إلى ما كانت عليه. ليش؟ لأن هذا أيضا يكلف، خاصة إذا مثلا واحد اغتصب أرض وبنى عليها فلة كاملة وأمر بإزالة هذه الأرض، هذه الفلة، فيجب عليه أن يزيلها كاملة هي بما فيها، ويزيل أيضا أساسات هذه الفلة ويسوي الأرض ويعيد الأرض مثل ما كانت. هذا هو الحكم الشرعي، لأنه معتد، هو ظالم لما اغتصب هذه الأرض وهي ليست له، لأن أيضا وجود الحفر ووجود هذه الأساسات ووجود مخلفات البناء التي أزال هذا البناء، هذا يكلف صاحب الأرض الأصلي وليس له ذنب، فهذا كله على الغاصب، هو الذي يجب عليه أن يعيد الأرض كما كانت. ليش؟ لأن وجود هذه مخلفات البناء وغيرها في ضرر على مالك الأرض الأصلي، فلا يجوز الضرر للناس، لا يجوز ضرر الناس. هذه المسألة والله أعلم. نعم، حديث بعده.
قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه.
نعم، متفق عليه. هذا حديث عظيم، ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بهذا الحديث. هنا حديث مختصر، وحديث هو في خطبة الوداع، وداع النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة، لأن بعد هذه الخطبة في حجة الوداع بعدها بثلاثة أشهر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 11، وهذه الخطبة كانت في آخر السنة 10 في ذي الحجة، يوم النحر يوم 10 من ذي الحجة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنها كانت خطبة عظيمة شاملة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يودع الناس، سميت خطبة الوداع. وهنا الحافظ ابن حجر أتى بشيء فقط يتعلق بتحريم الأموال، لأن باب الغصب غالبا يكون غصب الأموال، غصب الأرض أو المزرعة أو أي شيء مما يغصب من الناس بالإكراه ظلما بعلمهم، ولا يستطيعون يفعلون شيء أمام هذا الظالم. فجاء بالحديث ختم به هذا الباب، باب الغصب، ليبين ويشير بأن الغصب من المحرمات بل من كبائر الذنوب، اغتصاب أموال الناس من كبائر الذنوب، وكل مال المسلم وغير المسلم محرم يجب أن يحترم، ويحذر الإنسان من التعدي على أموال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في هذه الخطبة، وجاء الحافظ بن حجر فقط شيء بسيط: إن دماءكم وأموالكم، من الخطبة، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين. ينبغي للمسلم أن يقرأ هذا الحديث ويعرف ما فيه من التوجيهات، هي توجيهات وأوامر وتحذيرات من كبائر الذنوب في هذا الحديث، لأنها خطبة كانت في خطبة يوم النحر، غير خطبة عرفة، خطبة يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع وبين لهم أشياء كثيرة في أمور الدين، حذرهم من أمور كثيرة، وأوصاهم أيضا بالنساء وما ملكت أيمانكم، وهكذا وصية كاملة شاملة. نحتاج إلى الرجوع إلى كلام أهل العلم، شرح العلماء لهذه الوصية، لأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مسلم يعرف قيمة هذه الوصية، من قيمة إيمانه، من قوة إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي وصية جامعة، خطبة جامعة، فيها ذكر هذه المسألة، التحذير من الدماء والأموال والأعراض. يقول أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام أيها المسلمون كحرمة يومكم هذا، يوم النحر في شهر الله المحرم، شهر من الأشهر الحرم، ذو الحجة من الأشهر الحرم، في بلدكم هذا، في مكة، منن في مكة بلد الحرام، في شهركم هذا، شهر ذو الحجة من الأشهر الحرم، واليوم يوم النحر، أفضل الأيام يوم النحر. فأشار صلى الله عليه وسلم بأن الدماء والأموال والأعراض حرام كحرمة يومكم هذا، يعني القتال في شهر ذي الحجة محرم، وهكذا في البلد الحرام محرم، فكذلك أيضا دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ففي تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تساهل الناس في أكل الحرام، وخاصة في آخر الزمان، ونعرف ونسمع أحيانا بعض الأمور نستغرب، وأين إيمان الناس؟ أين الخوف من الله عز وجل؟ إذا كان درهم الحرام الذي يأكله الإنسان قد يمنع عنه البركة في بيته وفي ماله وفي أولاده وفي سيارته وفي حياته كلها، درهم واحد من الحرام، فكيف الناس تتساهل بهذه الأمور وتأكل الآلاف بل مئات الآلاف من الحرام ولا يهمهم شيء؟ كل هذا من ضعف الإيمان، ضعف الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، أن هناك حساب، ودرهم حرام يأكله الإنسان قد لا يستجاب له الدعاء، يمنع الدعاء، واضح؟ فقد يكون هذا الحرام الذي تأكله ما تصاب بمرض، تصاب بمصيبة، ترفع يديك يا رب ما يستجاب لك بسبب أكل الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بسبب ضعف الناس في آخر الزمان، ضعف الإيمان عند الناس، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان لا يبالي المرء أكل من حلال أو من حرام. هذا هو الزمان الذي في أيامنا، لا يبالي، ما يهمه، يأكل حلال يأكل حرام، يغتصب أموال الناس، يقهر الناس، يستغل سلطته ووظيفته لأخذ الرشوة من الناس وغيرها، أمور كثيرة نسمع عنها، لكن بسبب ضعف الناس لابد من التحذير، لابد من وعظ الناس وبيان خطورة هذا الأمر، المال الحرام آثاره في الدنيا والآخرة وخيمة على الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر في هذا الحديث: إن دماءكم وأموالكم، ذكر عن الأموال كذلك الدماء، تساهل الناس في مسألة الدماء، تسمعون أنتم الآن في بلاد الناس من المسلمين، لا نقول من غيرهم، تساهل يقتلون بسهولة وينامون ويشربون ولا كأنهم يعني قتلوا المسلمين ظلما. هذا أيضا من الأمور التي ينبغي على المسلم أن ينتبه ويحذر ولا يدخل في أي كلمة أو سبب يكون في هتك عرض مسلم أو إسالة دم مسلم أو غير مسلم بالحرام، لا يجوز. وهكذا العرض أعراض الناس حرام. فالحديث فيه موعظة، وكلنا نحتاج للوعظ أحيانا للتذكير، قد يغفل الإنسان للمشاغل لأمور كثيرة في هذه الدنيا، يغفل عن الوعظ، لابد يتعظ الإنسان ويقرأ في كتاب الله ليتعظ، يزور القبور ليتعظ ويصحى وينتبه ويصحو هذا القلب من القساوة التي تحصل بسبب انشغال بالدنيا والابتعاد عن ذكر الله عز وجل. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأعراض تسأل أيضا كثير من الناس يتكلمون في فلان وينقلون الكلام من فلان لفلان، النميمة والغيبة والسب والشتم والاستهزاء غير معاصي كثيرة، تتراكم الذنوب على الناس وهم في غفلة لأنهم أعرضوا عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذرهم صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. خمس كلمات لكن شرحها الدماء والأموال والأعراض، شرحها يطول. فيحذر المسلم من الخوض في مثل هذه المسائل، هي خطبة عظيمة، لا أريد أن أشرح هذه الخطبة لأنها غير موجودة أصلا في الكتاب، فقط أتى بسطر ونصف الحافظ ابن حجر لبيان خطورة اغتصاب أموال الناس أو سرقة أموال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر في هذا الحديث، بيّن حرمة مال المسلم، فيحذر المسلم أن يأخذ من مال أخيه المسلم ولو درهم واحد، الأمر ليس بالأمر الهين ومحرم، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب أمام الصحابة، وقد كان العدد في ذاك الوقت قالوا ذكروا حوالي 90,000 ممن حضر خطبة الوداع في هذا اليوم، كما جاء في حديث جابر أيضا أشار إلى هذه الخطبة، وفي حديث جابر تفصيل أكثر من حديث أبي بكر الذي معنا. والحديث جاء بروايات كثيرة على أكثر من صحابي رووا الحديث، لأنهم كلهم كانوا حاضرين هذه الخطبة، سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروها من بعدهم، ثم نقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الأموال والأنفس والأعراض، دماءكم النفس والأموال والأعراض كلها في مكان واحد، فدل على وجوب احترام الأموال، عدم التعدي على الأموال، كوجوب احترام الدماء والأعراض. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه تحريم الدم والمال والعرض بما هو ظاهر عندهم، مستقر ثابت في نفوس الصحابة، يعرفون بماذا؟ بتحريم البلد والشهر واليوم. قال دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يقرب لهم الفهم. صلى الله عليه وسلم شبه تحريم الدم والمال والعرض بتحريم البلد والشهر واليوم. لماذا؟ لأنهم أيضا في البعض كان عندهم في بعض أشار لهذا ليؤكد أن هذا الأمر مستمر إلى يوم القيامة، لأن آخر خطبته صلى الله عليه وسلم وآخر كلامه بعدها انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل في آيات كثيرة، في أكثر من آية، وهذا تحريم الأموال يشمل كل سبب، كل سبب محرم، أنواع كثيرة من الأموال الحرام التي يتساهل فيها الناس في البيع والشراء وفي الربا وفي الرشوة وفي السرقة وفي الاختلاس وفي غيرها، أبواب كثيرة من أبواب انتهاك حرمة المال عند الناس. وظهرت أساليب وحيل كثيرة في العصور المتأخرة، احتيالات، الاحتيال، أكل أموال الناس بالباطل كثيرة. على المسلم أن ينتبه، يرجع إلى أهل العلم، يسألهم عن الأحكام الشرعية التتعلق بالأموال حتى لا يقع في المحرم ويأكل أموال الناس بالباطل. فهذا موعظة من هذا الحديث، خطبة الوداع. فهذا التحريم يشمل كل سبب محرم وكل وسيلة أيضا محرمة لاكتساب المال، لأن حتى الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان هذه الوسيلة، هذه الطريقة توصل إلى شيء محرم ولو كانت وسيلة مباحة، واضح؟ فالوسيلة تكون محرمة لأن لها حكم المقصد الأول إذا كان هو محرم، فلا يجوز. هذا أيضا مسألة لابد الانتباه بها، يتعلق بوسائل اكتساب المال، فإذا كان المال محرم الوسيلة إليه أيضا محرمة. وسبحان الله، الله عز وجل من رحمته بالناس حرم الاعتداء. لماذا؟ لأن الاعتداء على أموال الناس يؤدي على الاعتداء على حقوقهم، يؤدي إلى البغضاء والشحناء بين المسلمين، فسد الباب هذا حتى لا يكون بين الناس هذه الأمور. فيدخل في الأموال المحرمة أكل الربا والغصب، التعدي على أملاك الآخرين وغيرها مما هو معروف من الاختلاس والغش وغير ذلك. وخاصة هذا الغش انتشر كثير، قد تكلمنا يمكن سابقا في هذا الدرس عن الغش وعن أنواع الغش المنتشرة. وكلما جاء الزمان وابتعد الناس عن الدين كثرت فيهم هذه المخالفات الشرعية والتهاون في أكل المحرمات، بل أحدثوا وسائل، أحدثوا طرق كثيرة لأكل الحرام، زين لهم الشيطان، زين لهم أعداء الإسلام كثيرا من وسائل اغتصاب أموال الناس أو سرقة أموال الناس أو أخذ أموال الناس بالباطل، صور كثيرة في أيامنا لم تكن عند العلماء السابقين، نوازل نزلت على الناس، ابتلاءات. والإسلام كما هو معلوم حمى مال المسلم، صان مال المسلم، كما صان دم المسلم وعرضه أيضا صان ماله من التعدي، فحرم أخذ مال المسلم بغير إذنه وطيب نفسه، بل أوجب الضمان على من أتلف شيئا منه. لو أحد أخذ من أحد الناس شيء وأتلفه عليه الضمان، يضمن هذا الشيء، يضمن بمثله أو بقيمته. والله عز وجل توعد بالعذاب الأليم، وقد مر معنا الحديث من أخذ شبرا من أرض أخيه طوقه إلى سابع أرضين، هذا وعيد شديد. بل أوجب قطع يد السارق وتعزير المختلس والمنتهب والغاصب، أحكام شرعية كثيرة لو عمل بها المسلمون لانتهت مثل هذه المخالفات، ولا من الناس على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. ولا ثلاث أسئلة. سؤال: كيف الجمع بين حديث رافع ليس له من الزرع شيء وحديث عروة أمر صاحب النخل أن يخرج نخلة؟ الجمع بين الحديثين إذا كان هذا الزرع من الزرع الذي لا يتلف إذا أزيل فهذا يجب عليه أن يزيل. ولذلك ذكرنا المثال إحنا في النخل، جاء الحديث في النخل، والنخل غالبا ما تتلف، ممكن الإنسان بطريقة ما ينقل هذا النخل إلى مكان آخر، لكن أحيانا بعض الزرع خلاص إذا أزلته ما هذا يبقى. فهذا جمع علي ليس له من الزرع شيء، يعني يبقى الزرع لمالك الأرض. ليش؟ لأن لو أزيل هذا الزرع يتلف ففيه إضاعة للمال، لكن إذا كان الزرع مما يزال كالنخل وغيرها من الأشجار المثمرة فيزال. هذا هو الجمع بين الحديثين، أمر صاحب النخل أن يخرج نخله، لأن النخل ممكن خلع هذا النخل ونقله إلى مكان آخر، لكن بعض الثمار بعض الزرع ما ينقل، إذا نقلته خلاص يموت من أول مرة، هذا معروف عند المزارعين. يقول هنا: من هو أبو بكر؟ أبو بكر صحابي معروف له أحاديث كثيرة، أظن اسمه نفيع بن نافع هكذا اسمه رضي الله عنه، صحابي معروف وله روايات له أحاديث كثيرة غير هذا الحديث الذي في الصحيحين. أما ترجمة أبي بكر يحتاج تحضير ويحتاج أعرفك عليه أكثر، أظن اسمه نفيع بن نافع رضي الله عنه، صحابي معروف له روايات في كتب السنة. نكتفي بما ذكرنا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.